العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الخوي قدس الله نفسه قرب الاستدلال على كلام صاحب العروة الذي ذكرناه أمس وأشكلنا عليه فقرب سيد الخوي استدلالا لصاحب العروة يدفع الإشكالات التي ذكرناها عليه صاحب العروة نتذكر قال أنه من الطبيعي أن لما تغسل شيء متنجس ينتشر هذا ماء الغسالة إلى المنطقة خارج المنطقة مراد تطهيره والمفروض أنها غسالة نجسة لأن على القول بطهارة الغسالة ما عندنا مشكلة قال بنجاسة الغسالة زين فالمفروض أنه تتنجس هذه الأجزاء الطاهرة مثلا منطقة هلقد من الثوب وقعت قطرة دم عليه تيد تغسله راح تنتشر الغسالة إلى حولها فهل تنجست هذه الأجزاء حولها باعتبار الغسالة نجس صاحب الورقة يقول لا ما دام هاي أجزاء متصلة بالجزء المراد تطهيره اتصالا متعارفا لا اتصالا غير متعارف قال هاي تطهر بالتبع لطهارة هذا الجزء وإلا نقع في حرج ومشكلة كيف نطهر الأشياء وهاي حالة أكيدا تحصل هذا الذي قال صاحب العروة لكن قال لو كانت الأجزاء غير متصلة بعيدة جدا مو متعارفة تتنجس أو لو هاي الغسالة طفرت من المكان الغسل إلى شيء آخر يتنجس أو لو هاي الغسالة بعد انفصالها من المغسول لاقت شيء يتنجس هذا كله خارج عن قدر المتعارف فنحكم بنجاسة ونحن أشكلنا بجملة مرن على الخلاف القاضي إذا النجاس إذا الغسالة نجسة فالمفروض لا فرق بين المتصل والمنفصل كلاهما يتنجسان بالملاقاة وما عندنا دليلهم على التبعية يعني لماذا بمجرد طهارة هذا الجزء المغسول تطهر هذه الأجزاء كلها المتصلة هذا أيضا يحتاج إلى دليل على هذه التبعية فمحل الشاهد أن سيد الخوي يريد أن يستدل على هذا المعنى الذي ذكره صاحب العروة ولكي تكون المناقشات واضحة فسنقطع كلامه كل إن شاء الله مقطع نناقش ثم ننتقل مقطع بعده بإذن الله تعالى إذن وقرب سيد الخوي قدس سره الاستدلال على ما أورده صاحب العروة قدس سره بما يرد الإشكالات التي ذكرناها والآن اختصرنا الكلام فيه قال فيه ملاق الغسالة في الجملة محكوم بطهارته ملاق الغسالة رغم أن غسالة نجسة والمفروض ملاقيها يحكم بنجاسته لكن لا يحكم بطهارته لكن في الجملة ليس كل ملاقي غسالة قلنا فقط المتصل بالمقدار المتعارف ليس كل ملاقي غسالة في الجملة مو كل ومطلقا قال وذلك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات لما جزء من الثوب يروح دم يروح بول نجي نغسل هذا الجزء وننتهي نقول خلاص طهر الثوب ما نلتفت إلى هذه الأجزاء التي لاقت الغسالة مو صحيح فإذن السيرة القطعية جارية على ذلك وذلك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات مع أن غسل المتنجس يقتضي سراية الغسالة إلى جزء آخر من الأجزاء الطاهرة لا محالة شنو خو ما عندك التفت مقياس وفقط المنطقة النجسة تدير عليه حتما قطعا ينتشر ماء الغسالة إلى أزيد من المنطقة وراء التطهير هذا قطعا بالتجربة والممارسة واضح ولا يمكن عادة غسل الموضع المتنجس من غير أن تسري الغسالة إلى شيء من أطراف المحل أكيدا هذا إذن قال فلا بد أن نحكم بطهارته لأن السيرة القطعية جرت على ذلك ما سمعنا واحد إذا يريد يطهر المنطقة قال ها خلى طهر الملاقي لا فالسيرة القطعية إذن نقف عند هذا المقطع لنعلق عليه قبل أن ننتقل إلى المقطع الآخر وفيه واحد نذكرك أيها السيد الخوئي قدس سره، أنت في ماء الاستنجاء لما وردت الروايات على أن ملاقي ماء الاستنجاء الإمام يقول لا بأس به، نذكره الروايات قال ملاقي ماء الاستنجاء لا بأس به، فقلت بالملازمة العرفية ما دام الملاقي لا بأس به وطاهر إذن الملاقى طاهر أكيدا. قال يعني ملازمة عرفية، لو كان الملاقى نجسا لتنجس الملاقي، فما دام الملاقي طاهر وفق الروايات هذا فيما الاستنجاء إذن الملاقى طاهر، نذكرك بهذه الملازمة. فما دام ملاقي الغسالة الآن أنت تحكم بطهارته، فبمقتضى تلك الملازمة التي قلتها في ماء الاستنجاء يجب أن تكون الغسالة طاهرة أيضا، لأن الملاقي إذا كان طاهرا فالملاقى أيضا طاهرا، فهذا مؤدى كلامك طهارة ماء الغسالة، وهذا عين التقريب الذي استدل به صاحب الجواهر على طهارة الغسالة. قال لأن الملاقي مالتها لما يسري لا نتعرز منه، فما دام الملاقي طاهر إذن الملاقى طاهر، فمؤدى كلامك يا سيد الخوي أن تقول بطهارة الغسالة، ومفروض كلامنا نحن على نجاسة الغسالة، وأنت تقول أيضا بنجاسة الغسالة إلا طبعا اللي يتعقبها طهارة الماء. فإذا هذا الإشكال الأول، أن هذا لازم كلامك أن تقول بطهارة الغسالة، وهذا خروج عن محل الكلام، كلامنا نحن في الغسالة النجسة. هذا الرد الأول. إذن واحد، إذن وفيه في هذا المقطع واحد، لو تم هذا فإنه دليل على طهارة الغسالة كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس سره بعد ضم الملازمة بين طهارة الملاقي وطهارة الملاقى، وهي الملازمة التي استدل بها سيد الخوي نفسه على طهارة ماء الاستنجاء من طهارة ملاقي. قال ما دام ملاقي ماء الاستنجاء طاهر إذن ماء الاستنجاء طاهر، لأنه توجد ملازمة عرفية بين طهارة الملاقي وطهارة الملاقى، ولو كان الملاقى نجسان لكان الملاقي أيضا يتنجس، لأن ما عندنا ملاقي متنجس لا يتنجس، فشلون الملاقي طاهر؟ لابد أن يكون الملاقى طاهر. هاي الملازمة نذكرك بها في باب الاستنجاء، أنت قلتها هذا، فما دام حكمت هنا على أن ملاقي ماء الغسالة طاهر، فبمقتضى تلك الملازمة أن يكون الغسالة طاهرة أيضا. هذا إذن الرد الأول. الرد الثاني أنه ما ذكرناه نحن في مناقشة سيد صاحب العروة أمس، لأنه ما عندنا سيرة على هذا الدول. السيرة نحن ورثناها من أسلافنا الله يرحمه ماضي منهم، ونشأنا عليها أنها لما يوجد جزء متنجس يبدو يطهره يعزلوا هذا الجزء المتنجس حتى تنفصل نجاسته، مثل جزء من أعلى الإيد بها دم مثلا أو أي نجاسة أخرى يريد يغسلها، مو يدير هنا شوية ماي ويخلي الماي هو عين النجاسة تمشي على بقية إيده ويروح يقول طارت، مو لو يمد إيده هجي ويطهر هذا النجس فقط وتنفصل النجاسة، لو إذا يريد يطهر بها الطريقة فيظل يدير ماي إلى أن الماء اللي أخذ عين النجاسة ينفصل من إيده، فالماء الطاهر يسير على كل الأجزاء اللي سار عليها ماء الغسالة. ما عندنا هذا اللي تقوله أنت، هاي السيرة اللي جرينا عليها واللي تعلمناها منها، ما نقبل بجريان ماء الغسالة النجس إلى الأجزاء الطاهرة، وإنما أو رأسه مثلا صار دمعا يمد رأسه هيجي أو يغسله، ما يظل واقف هيك ويغسل وينزل هذا الماء واللي بيه دم واللي بيه كذا على بقية جسمه، ما يتحرز من هذه، فلو يمد رأسه هيك ويغسل حتى تنفصل النجاسة مباشرة، لو إذا بناء هكذا واقف ويغسل عين النجاسة فيستمر بالماء إلى أن ينفصل الماء النجس، هذا السيرة التي نعرفها وليس كما وصفه. إذا ما عندنا هذه السيرة التي استدل بها قدس سره. اثنين، إذا الرد الثاني على هذا المقطع ذكرنا آنفا يعني في الدرس السابق أن السيرة لم تجري على الاكتفاء، بل إن المتشرع إما أن يعزل المغسول حتى لا تصل الغسالة إلى غيره، كما يمد إيده يمد رأسه يمد رجله مثلا يغسله ما يخلي الماء، أو أنهم يستمرون بصب الماء حتى يستولي على تمام الأجزاء التي جرت عليها الغسالة إلى أن ينفصل الجزء الأول الحامل لعين النجاسة. هكذا هو كلامهم هذا في عين النجاسة. حتى تصريح السيد الحكيم أمس في درسه من يقول القذارة والماء بالقذار كلامهم هنا. إذن حتى يستولي على تمام الأجزاء التي جرت عليها الغسالة وهي متنجسة حينئذ لا تنجس الماء القليل المستعمل فيطهرها. إذا كان يريد يغسل منها يخلي إيده هيك، فمن يدير ماء بالبريق مثلا أو بأي شيء وهذا الماء أخذ عين النجاسة وانفصل فيستمر يدير الماء، هذا الماء الأخذ عين النجاسة راح الإجا وراء شلقى منطقة متنجسة وراء فيصير عليه ما يتنجس بها ويطهرها. هاي الطريقة والسيرة التي جرينا عليها. إذن هذا المقطع الأول هذه مناقشته. ثم قال قدس سره: بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاق الغسالة في نفسه، إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات. إذا قلنا بأن هذه الأجزاء الجانبية المتصلة تتنجس بتطهير الجزء النجس، بل راح نغلق علينا باب تطهير المتنجسات. يعني انت عندك هالقد منطقة لا حتى قطرة وانت الطاهرة، هاي ماء الغسالة نجسة راح تجري الى بعض المناطق المجاورة، اذا طالبتني بتطهير هاي المناطق المتجاورة هاي هم راح يجري منها للمنطقة المتجاورة، واذا طالبتني بتطهيرها راح يمشي له، هاي ما راح اقدر اوصل الى نتيجة. كما يقول: إذن بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاق الغسالة في نفسي، إذ مع القول بها، إذا تلزمني بأن هاي ملاق الغسالة النجس راح يتنجس ولازم أم الطهرة، لا يتيسر الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات، إذ لا بد من غسل كل جزء لاقته الغسالة لنجاستها. مو كذي تقول؟ وإذا امتنع تطهير مثل الأرض أو غيرها من الأشياء الكبار فإن غسل الموضع المتنجس منها يوجب سراية الغسالة وجريانها إلى جزء آخر من الأرض، فلا يتحقق تطهير الأرض مثلا إلا بغسل الكرة بأسرها. كرة الأرضية يعني، يقول معنى أنت عندك إذا منطقة هالقد من الأرض تغسلها كنت تغسل الكرة الأرضية كلها، والأمر كما ترى. يقول لأن يعني كل جزء يجر إلى أن يطهر المتصل به والمتصل الجر المتصل به، هكذا إلا بغسل الكرة بأسرها. أقول هذه كلها مبالغات لتقوية القول، وإلا فإن طرق تطهير مثل هذه المتنجسات مذكورة في كتب الفقه، بالعرض نفسه مذكور، ما يرد لها نغسل الكرة الأرضية. أشوف بالعروة مسائل موجودة، يقول إذا جزء تنجس من الأرض مثلا، إذا جزء محمول وتقدر وتغسله بالطريقة اللي ذكرناها وخمتها، بس مثل الأرض ما تقدر، يقول تحفر حفيرة حتى يجري إليها ماء الغسالة، إما تطم بتراب أو بشيء آخر. وإذا قدور كبيرة إن شاء الله تأتيها، هاي القدور الكبيرة المثبتة ما تقدر تنقلها، ما عندنا المسألة، يقول غسالة تفرغها بآلة. يعني مذكورة حلول كيفية انفصال وتطهير الأجزاء المتصلة، ما تحتاج إلى مثل هذه الأمور. عندنا النواس تأتي إن شاء الله هاي المسائل، لو تنجس جزء من الأرض أو تنجس التنور مثلا، هذا شيء مثبت ما تقدر الشيلة، فيقول تحفر حفيرة حتى الماء هذا اللي يطهر به جزء الأرض ينفصل لا تلك الحفيرة، فلا أحتاج أغسل الكرة الأرضية ولا غيرها. هاي مبالغات لأجل تعزيز القول لا أكثر ولا أقل. ثم قال قدس سره: على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملاقي في مفروض الكلام بالأدلة الواردة في تطهير المتنجسات، وذلك بدلالة الاقتضاء وبالإطلاق المقامي. يعني ملخصه أنه عندنا روايات احنا فيها ماذا يقول ما؟ اغسل كذا شيء متنجس بالبول، صب الماء على جزء البدن المتنجس بالبول وسكتت. فلو كان هذا تطهير الجزء غير المتنجس اللي يتنجس بسريان وملاقات الغسالة لبين الإمام عليه السلام أنه ترى أنت تنجس جزء من بدنك وتتطهر، فكن تلاحظ أن أي منطقة يصلها ويلاقيها أي الغسالة لازم أيضا تطهر. الإمام قال مثل هذا الكلام؟ لا، اكتفى الإمام ببيان تطهير فقط الجزء المتنجس. إذن يتحقق عندنا إطلاق المقامي بدلالة الاقتضاء، أن لو كان غسل هذه الأجزاء الأخرى التي لاقت النجاسة واجبا لبينه الإمام، ولما لم يبين الإمام فإذن هذه الأجزاء اللي لاقت الغسالة طاهرة ولا يجب غسلها ولا التحرز منها. فقد نستطيع أن نستدل إذن بالإطلاق المقامي لروايات الغسل وروايات الصب، لأنها سكتت عن وجوب تطهير الملاقي للغسالة، وهذا السكوت في مقام الحاجة إلى البيان ليس صحيح، فمعنى هذا ليس مطلوبا غسل هذه الأجزاء الملاقية. قال على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملاقي ملاقي الغسالة من الأجزاء الأخرى الطاهرة في مفروض الكلام بالأدلة الواردة في تطهير المتنجسات، وذلك بدلالة الاقتضاء وبالإطلاق المقامي، حيث دلت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التي أصابها دم أو مني أو غيرهما من النجاسات فقط. ما نبه الإمام إلى أنه ترى المساحات الأخرى التي يجري إليها هذا وتلاقي الغسالة عليك نجاسة. قال فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالة لم يمكن تطهيرهما الأجزاء اللي لاقت النجاسة، ولا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما وغسله، إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر. فكيف يطلق الإمام سلام الله الكلام ويقول إذا أصاب شيء جزء من بدنك مني أو دم أو بول اغسل ذلك الجزء؟ سكت الإمام عن بقية الأجزاء، معنى مو واجب ولا ما تتحقق طهارة، إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر، فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلهما بأسرهما، كون البدن كله نغسله على مود هذا الجزء الصغير اللي تنجس، لأن كل ما تجري غسالة إلى جزء كون نطهر، ونريد الطهرة راح تجري إلى جزء آخر وكون نطهر. قال ومعه تصبح الأدلة الدالة على كفاية غسل الناحية المتنجسة منهما لغواً ظاهرا. كيف يقول الإمام إذن اغسل هذا الجزء الذي لاق أصابه البول؟ طلع ما يكفي، لأن كل ما تغسل الجزء الأصاب للبول راح الغسالة تجري إلى موضع آخر يجب غسله، فشون اكتفى الإمام ببيان هذا المقدار؟ فإنه هذا كله يصبح لغوان، فإنه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصول الطهارة به؟ هذا إذن استدلاله. وأيضا الرد أصبح واضح أنه ما عندنا إطلاق مقامي هنا، الإطلاق مقامي بناه على السيرة، وقد نفينا أن تكون السيرة هي بهذه الطريقة. السيرة مو بهذه الطريقة، السيرة جرت على أن الجزء الذي يراد تطهيره يعزل وما تجري وسالته إلى الأجزاء الأخرى، وإذا جرت فيستمرون بالصب إلى أن ينفصل الماء الذي فيه عن النجاسة. فأصل الذي بنيت عليه إطلاقك المقامي هو ليس موجودا، وبالتالي طبعا لا يلزم أي لغوية مما ذكره قدس يسر. أقول لا يوجد إطلاق ولا يلزم اللغوية بعد الذي وصفناه من سيرة متشرعة. هذا البنيت عليه الإطلاق المقامي لا وجود له. ثم قال قدس سر مضافا إلى أن نقطع بعدم وجوب غسل البدن والثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما إذا أصابت النجاسة جانبا منهما. بعد أن قال أنه على كلامكم يلزم أن إذا عندي جزء صغير من البدن تنجس لازم كل البدن غسله، لأن كل ما أطهر جزء راح تجري الغسالة إلى جزء آخر طاهر كون أنا غسله، ومن أغسله تجري إلى جزء أنا غسله. قالوا ماكو، عاد نقطع بأنه لا يجب من أجل جزء صغير يتنجس أن أغسل تمام البدن أو أغسل تمام الثوب، نقطع بعدمه. ونقول له بالجواب نعم، حتى الخصم هو يقول يقطع بعدم ذلك. شو هو نقول لك؟ الخصم يلتزم بأنه من أجل نجاسة مساحة صغيرة يغسل البدن كله أو الثوب كله؟ لا، هو الخصم يلتزم أيضا، لكن هذا قلنا أقول والخصم يقطع بذلك أيضا، أيضا الخصم يقطع بأنه لا يجب عليه من أجل جزء صغير أغسل تمام البدن، وإنما أوصله إلى هذا الكلام ما قربه قدس سره آنفا من لزوم السراية إلى جميع الأجزاء. هذا شيء نتج عن تقريبك أيها سيد الخوي قدس سره، إلا وليس موافقا للواقع الموجود. ثم قال قدس سره في وجه الفرق بين المتصل والمنفصل، اللي قال به السيد صاحب العروض بأنه الأجزاء المتصلة المتعارفة هذه لا تتنجس بالملاقات وتطهر بطهارة الجزء النجس، أما المنفصل اللي مو تعارف اتصاله أو اللي يلاقي الغسالة بعد انفصالها هذا يتنجس. فكأنك سألت ما الفرق؟ هي لو الغسالة نجسة تنجس كل ما يلاقيها سواء كان متصل أو منفصل، هذا الأشكلنا عليه، فهذا اللي يجاوب على هاي. ثم قال قدس سره في وجه الفرق بين المتصل والمنفصل، قال فإلى هنا ظهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة، في الجملة نعم مو بالجملة ومطلقا فقط المتصل، وإن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها، إلا أن ما ذكرناه ملاقي الغسالة يكون طاهر إلى آخره، إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل إليه الغسالة عادة، ها اللي جرى المتعارف أن تصل للغسالة وحسب ما يقتضيه طبع الغسل، ولا يعم ما إذا لم تكن إصابة الغسالة لمثله أمرا عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه، الجزء البعيد أو الجزء اللي طفار من هاي الغسالة يلاقيه، هذا ما جرت العادة على أن التطهير يقتضيه، هذا نحكم بنجاسة. قال والسر في ذلك، شنو وجه الفرق؟ أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه بالإضافة إلى جميع الملاقيات، وإنما أثبتناها بالسيرة ودلالة الاقتضاء، ولا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن وهي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة وحسب ما يقتضيه طبع الغسيل. قال السر في الفرق هو هذا، وماذا كان دليلنا على أن ملاقي الغسالة طاهر ولا يجب تطهيره؟ سيرة ذكرناها والإطلاق المقامي اللي استدلنا به، خي أدل لبيئة يقتصر منها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن المشمول بهذه السيرة هي الأجزاء التي متعارف أن تنتشر الغسالة إليها، أما الأجزاء غير المتعارفة فضلا عن المنفصلة التي يطفر إليها شيء من الغسالة خارج عن القدر المتيقن، فلا يجوز التمسك بالدليل لأنه لبي. قال هذا هو وجه الفرق، أن دليلنا لبي نقتصد بقدم التيقن وهو لا يشمل مطلقا كل ملاقي، لذلك عبر في أكثر من موضع قال في الجملة ملاقي الغسالة طاهر في الجملة، مو كل ملاقي غسالة، ما عندنا شيء إطلاق، دليلنا اللي تمسكنا به دليل لبي نأخذ بالقدر المتيقن مو مطلقا ما في إطلاق. أقول هذا صحيح كبرويا لأن الدليل لبي، نعم كبرويا إذا الدليل لبي نقتصر به على القدر المتيقن مثل ما تفضلت، لكنه مناقشتنا كانت وين في الصغرى، ما عندنا هكذا سيرة حتى نستدل بها ولا إطلاق مقامي حتى نستدل به، هذا لذلك قلنا أقول هذا صحيح كبرويا، لأن الدليل اللبي تقتصر لي على القدر المتيقن مثل ما تفضلت، لكننا علمنا ما في الاستدلال بالسيرة والإطلاق المقامي، ووضحنا ما عليه السيرة من الاعتراض عن وصول الغسالة المزيلة للعين إلى أي جزء طاهر. هذا اللي جرت عليه سيرة المتشرع، يتحرزون من هذه الغسالة النجسة، وإذا لا كان المغسول في موضع ما يقدرون يعزلوه كما أعلى الصدر الذي طهر شيء، هذا لابد أن ينزل على البق، فتلقى يستمر بالصب إلى أن تنفصل الغسالة الحاملة لعين النجاسة، فيطهرون الأجزاء المتصلة. ما عندنا هيك السيرة. ووضحنا ما عليه السيرة من الاحتراز عن وصول الغسالة المزيلة للعين إلى أي جزء طاهر، ولو وصل هذا الملأ فإنهم يستمرون بالصب حتى يجري الماء الطاهر على الأجزاء التي لاقت الغسالة. ثم قال قدس سره: وأما في المقدار الزائد على ذلك، المقدار الزائد على المتعارف، هذا الأجزاء المتصلة المتعارف، فإطلاقات الأدلة الدالة على نجاسة ملاقي النجاسات والمتنجسات يقتضي الحكم بنجاسته، حينئذ خارج عن الأجزاء المتصلة المتعارفة يرجع إلى عمومات ملاقي النجس يتنجس، ما عندني شيء يخرجه. الآن هذا المقدار المتعارف من المتصل عند دليل خاص وهي السيرة والإطلاق المقامي أخرجه، ما عدا الأجزاء المتصلة المتعارفة اللي ما يشملها القدر المتيقن من السيرة والإطلاق المقامي، هاي ترجع للعمومات أن ملاقي الغسالة النجسة يتنجس. فمن الناحية معه حق صاحب العروة، كل التقليد كلام صاحب العروة، لكن هنا سيختلف معه. قال: كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها وأصابت جسما آخر، هذا خرج على القدر المتيقن، فيرجع العمومات ملاقي الغسالة النجسة يتنجس، بعد ما كنت دليل على طهارته، أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول، ولكن العادة لا. هنا اختلف مع صاحب الأرض، نتذكر صاحب الأرض وقال لو كان عنده أصبع نجس وضم إليه أصبع آخر أو أكثر وغسلهن غسلة واحدة طهرت جميع الأصابع، سيقول يقول له هذا خرجت عن القدر المتيقن، ما عدنا متعارف أن من أصبع يتنجس وتيد الطهرة الضم تمام الكف إله أو أصابع أخرى الضمها إله، خرجت عن القدر المتيقن. وما دام خرجت عن القدر المتيقن إذا انتجع للعمومات ملاقي الغسالة النجسة يتنجس، فاختلف هنا مع صاحب العروة. قال: أو أنها أصابت جسما طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول، ولكن العادة لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه، كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه وغسلها مرة واحدة، تعريض بكلام صاحب العروة، أو أنه وضع إصبعه على رأسه وغسلها ورأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة، قال كلها راح تتنجس. لماذا؟ وذلك لوضوح عدم جريان العادة، خرجت عن القدر المتيقن، وأنت دليلك كان السيرة والإطلاق المقامي، وقلنا نقتصر منها على القدر المتيقن، هل مو من القدر المتيقن واحد إصبع نجس يخلي فوق رأسه ويطهر أو رأس نجس يخلي أصبعه على رأسه ويطهر، خرجت. فإذا ماكو دليل يخرجها من عمومات أن ملاقي النجس يتنجس، وذلك لوضوح عدم جريان العادة على غسل سائر الأصابع والرأس أو بقية أجزاء البدن في غسل واحدة من الأصابع لإمكان الفصل بينهما، هذا مو متصل هذا منفصل، فشنو الدليل على طهارته؟ ما يشمل. قال: وبهذا يظهر ما في كلام الماتن صاحب العروة من المناقشة فلاحظ. أقول هذا الرجوع إلى مقتضى القواعد هو الصحيح، هذا الآن رجعنا إلى وضعنا القاطرة على السكة، هذه الأدلة التي ذكروها كما ترى، هذا الرجوع إلى مقتضى القواعد هو الصحيح خلافا لما ذكره السيد صاحب العروة قدس سره. ثم ذكر سيد الخوئي الموردين اللي استثناهما المصنف وهم أيضا صحيحان وافق عليهما سيد الخوي. وهو ماذا استثنى من طهارة الملاقي لماء الغسالة؟ استثنى مورده. مورد الأول ما إذا طفرت من الغسالة قطرة أو أكثر ولاقت، قال هذا يتنجس أكيدا، لأن هذا مو من الأجزاء المتعارف اتصال. المورد الثاني ما لو انفصلت الغسالة ولاقت شيئا آخر بعد انفصالها، أيضا هذا خرج عن الحد المتعارف. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.